كان الكلام في معظم فيما أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه وعلى عليه يا السيد العظم على الله درجاته في عليين. قلنا صاحب الكفاية قدم نظريتين لتفسير الواجب التكفيري بالتكفير الشرعي. النظرية الأولى أن يكون الواجب طبيعي مشترك بين الخصال وبين أفراد الواجب التكفيري، فيكون الواجب في الواقع هو ذلك الطبيعي، فيكون التكفير بين مصادقه تكفيرا شرعيا، تكفيرا عقليا، استغفر الله، أحسنت، تكفيرا عقليا. والاحتمال الثاني أن يكون كل من هذه الأمور المختلفة، الإطعام، العتق، الصوم، هذا واجب فيه كل واحد من هؤلاء، هذه أمور غرض مطلوب للمولى، وهذا يعني أن كل واحد من هذه واجب مستقل عن واجب آخر، ولكن الشارع أباح ترك كل واحد من هذه مع الاتيان بغيره، وهذا معنى لا يجوز تركه إلا إلى بدل. هذا كانت نظريته، نحن لن نقبل نظريته قدس سره على ما تقدم، لكن مع قطع نظر عن إشكالاتنا، نحن كلامنا في فهم إشكالات السيد العظم مع ما لدينا على الطرفين، صاحب الكفاية والسيد العظم. قلنا السيد العظم أشكل على الاحتمال التقرير الأول بإشكال عمدة، إشكاله الأول وهو أنه إن هذا الغرض الواحد الذي يكون غرضا للمولى والعبد معا على ما مشت عليه كلماتهم، حيث لم يميزوا بين غرض المولى وغرض العبد، بل جعلوا كل شيء واحدا. بل فنحن ميزنا بينهما، قلنا هناك فعلان وفاعلان بالاختيار، لا يعقل أن يكون هناك غرض واحد، بل لابد أن يكون لكل من الفاعلين بالاختيار غرض مستقل. هذا ما قلنا نحن نجعله جانبا، ولكن على ما أفاد صاحب الكفاية فهو مرتبط بنظرية معروفة أنه غرض واحد للمولى يتحقق بفعل العبد، غرض المولى يتحقق بفعل العبد. على هذا الأساس فالغرض فالغرض إما شخصي وإما واحد بالشخص أو متعدد بالشخص. إن كان واحدا بالشخص فلا بد أن يكون المحقق لذلك الواحد واحدا، لا بد أن يكون المطلوب واحدا حينئذ. إذا كان غرض واحدا شخصيا حسب اعتبارك حسب اعترافك يا سيدنا العظم، وإن كان ذلك الغرض متعددا شخصا وواحدا بالنوع فحينئذ يدخل في النظرية قادمة، فهذا ليس النظرية مستقلة. أنت في مقام الإشكال خلطت بين النظرية الأولى وبين النظرية الثانية. نظرية أولى غرض واحد شخصي، نظرية ثانية غرض متعدد شخصا، ولو كان بعنوان انتزاعي نوعا واحدا وهو تكفير مثلا، ولكنه شخصا متعدد. وأنت تجعل هذا الغرض الذي هو واحد بالشخص في النظرية الأولى ليتميز، تتميز النظرية الأولى النظرية الثانية تجعلهما واحدا، هذا جدا غير واضح. فما أفاد السيد العظم من إشكال على صاحب الكفاية في الواقع خلط بين النظريتين مذكورتين في الكفاية. وأما بل النظرية الثانية وهي التي أقررها صاحب الكفاية من أنه كل من هذه الخصال الثلاثة والأربعة هو واجب، في كل منهما غرض يتحقق بفعله لا يتحقق بفعل الثاني، والثاني فيه غرض لا يتحقق إلا بفعله هو، وهكذا إلى آخر القائمة. من خصالها الكفارة أو غير الكفارة فيهم موارد. هذا في السلم دي أيضا تخيير، قالوا تخيير للعبد، هذا تخيير شرعي فيه دية القتل العمد والخطأ. فعلى هذا الأساس بل عمدت أشكل سيد العظمة أنه هذا ينافي ما هذا النصوص بل الواردة فيها شرع المقدس. النصوص وطف فيها كل واحد من الخصال على الآخر بأو إطعام أو صيام أو عتق مثلا أو بترتيب آخر، بل أو يعني على الترديد، معنى الترديد يعني لا يجتمعان، بل فأنت جعلت كل واحد من خصال واجبين، هذا ينافيها العطف بأو. هكذا أشكل السيد العظمة رضوان الله تعالى عليه. نحن في مكان الدفاع عن صاحب الكفاية نقول سيدنا العظم الترديد في تكليف الوجوب أو في الواجب، إما أن يكون في الوجوب فمعنى ذلك شارع أنشأ وجوب ثم أو ذاك الوجوب أو ذاك الوجوب، فمعنى ذلك الوجوب نفسه مردد على وجوب أي وجوب أنشئ وما لا نعلم، ووجوب هذا يكون الترديد في الوجوب، وكيف يمكن إنشاء الوجوب من قبل المولى هذا مرددا تردد، يعني أنشأ الوجوب ولا يدري مولى ماذا أنشأ، ترديد في الوجوب. وإن كان الترديد في الواجب فواجب إما أن نقول وجوب منشأ لا ترديد فيه، وأما الترديد فهو في الواجب، فمعنى ذلك ما هو الواجب لا نعلم، إما يتصف بالوجوب بعد الامتثال أو يتصف حين إرادة العبد على فعل. متى يتصف الفعل الواجب بالوجوب؟ إذا قلت أنه يتصف بعد الامتثال فلا عتر بعد العرض، فكيف يتصف فعل بالوجوب بعدما أتى المكلف به؟ هذا أولا. وثانيا كيف يقصد العبد الامتثال والطاعة ولا هذا التقرب وغيرها من الأمور المعتبرة في امتثال الواجب خصوصا التعبدي، كيف تتحقق تلك قبل تحقق الوجوب وتعلق الوجوب بهذا الفعل؟ وإن قلت لا هذا يتعلق الوجوب هذا بعد حين إرادة العبد، إذا أراد الصوم فينصب الوجوب عليه يتعلق به، إذا أراد عتق يتعلق به، إذا أراد مثلا إطعام فيتعلق به، وهكذا هذا فيها أفراد الدية أيضاً. هذا يعني يبقى وجوب معلقاً على اختيار العبد. كيف يمكن أن يكون الوجوب ينشى ولا يكون له متعلق؟ هذا ما يلمان. ومن هنا صاحب الكفاية التزم بأن كل واحد من هذا واجبون، والمكلف منعه من ترك إلا إلى بدل، وهذا معنى أو. وثم هذا ليس كلامنا في دلالة الروايات على وجوب التخيير، إنما كلامنا في شرح في تحديد المعنى للوجوب التخيير. وأن تقول روايات تدل على التخيير هذا ليس إشكالا على صاحب الكفاية. هذا هو للكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.